الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استواء الله على عرشه. قال الشارح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في سبعة مواضع من القرآن. الموضع الأول قوله في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله خبر إن خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مذكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فصارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، استوى بمعنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون شريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه.
عندكم إيش؟ ثم استوى على العرش إيش السورة؟
يعني ثم استولى عليه.
أدري، لا السورة بين قوسين.
أعراف 54.
إيش مكتوب عندك؟
الأعراف
54. الأعراف زين، أنا عندي خطأ مكتوب الأعراف، يصحح اللي عنده خطأ يصحح، لأن أنا اللي نسخة اللي معي الطبعة الأولى. نعم.
يعني ثم استولى عليه. واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب. أما الدليل الموجب قالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق. قالوا: هذا بيت من رجل عربي، ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق يعني على العراق، لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. أما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون هو العلو والاستقرار، لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة المجهول. ولازم من ذلك أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ولازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة، محصور بها وعلى محدود أيضا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما ذكره في مقدمة إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وأن الآيات الدالة على ذلك التي جاءت في كتاب الله سبعة مصرح فيها استواء الله عز وجل على عرشه. أما أدلة علو الله فهي كثيرة، أكثر من سبع حتى في القرآن، لكن الأدلة الدالة على علوي واستقراري على عرشه فهي سبعة مواضع ذكرها الله عز وجل في القرآن، ابتدأها في سورة الأعراف، وذكر ما يكون من معنى الاستواء وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. العلو بمعنى على أو ارتفع أو صعد، كل هذه معانيها متقاربة. الاستقرار هو الذي له معنى فيه شيء من يعني البعد عن هذه الثلاثة، وسيذكره إن شاء الله فيما يلي. وأما الذين أبوا أن يحملوا هذا الاستواء على هذا المعنى فشبهتهم أو ردهم لهذا الأمر بما أشار إليه الشيخ من دليل إيجابي ودليل سلبي. دليل الإيجاب ما أنشدوه من قول الشاعر ثم نعم قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، ومرادهم باستوى يعني استولى. وأما النفي فهذه الشبهة الثلاثة، قالوا أن إثبات استواء الله عز وجل على عرشه يوجب ذلك احتياجه لهذا الشيء الذي استوى عليه، كما أنه يوجب أن يكون هذا المستوي على هذا الجسم أن يكون جسما، وكذلك أن يكون محدودا، وهذه كلها منفية عن الله عز وجل. فالرد عليها سوف يكون واضح إن شاء الله بما سيذكره الشيخ. نعم،
هذه الأشياء
احفظوا شبههم عشان تعرفون الجواب عليها، لأن هذه الشبه ليس عندهم غيرها إلى الآن، ما يكررون لها مع أنهم جاءهم البيان الواضح في الجواب عن هذه الشبه. نعم،
هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، والرد عليهم من وجوه. أولا، تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه، والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالف الظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا، فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا. ثانيا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم باطلة. أولا، يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. الثاني، أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. الثالث، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها، وهذه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
عرفتم هذا؟ الثاني يقول أنه مخالف، الأول واضح أنه مخالف يعني حمل استوى بمعنى استولى مخالف لتفسير السلف، ما في أحد من سلف الأمة في القرون الثلاثة قال بمعنى أن استوى بمعنى استولى، وكون هذا لم يوجد في قرون القرون المفضلة دليل هذا على إيش؟ على وجود التحريف فيما بعد، وتحريف من بعد لا يؤخذ به، بل أنه علامة على بدعيته وبعده. الثاني قال أنه مخالف لظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ هو أن استوى بمعنى استقر بدليل أنها تتعدى بعلى، قال فمعنى العلو والاستقرار هو معنى الاستواء إذا تعدى بعلى، قال وهذا ظاهر اللفظ. ثم الثالث أن نقول أنه يلزم على حملنا معنى استوى في الآية على استولى لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هي اللوازم الباطلة؟ قال أنه يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على عرشه، قال لأن الله تعالى قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. واضح؟ يعني أن إيش؟ أن العرش لم يكن لله ثم استولى الله عز وجل عليه، يعني أن هناك من يغالب الله، وهذا بعيد جدا. الثاني يقول أن الغالب في كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، وهذا معلوم. وذكر من بيت شعر قال: ولا أحد يغالب الله، أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. الثالث من هذه اللوازم قال: من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، يعني إيش؟ استولى على الأرض، وأن الله استوى على الشجر والجبال لأنه مستول عليها لم تكن له. وهذه اللوازم كما يقول الشيخ لوازم باطلة تدل على بطلان الملزوم. نعم.
وما استدلالهم بالبيت فنقول: أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، كان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ قال رحمه الله: من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان، وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان. الثالث: أن تفسيركم استوى بشر على العراقي باستولى تفسير تعضده القرينة.
والله يا أخواني ترى هذه الأجوبة مهمة جدا، لأن هذه شبههم التي عطلت عقولهم لإثبات هذه الصفة، وللأسف هذه الشبه التي ذكر الشيخ هي التي ما زال إلى الآن يرددونها. إذا قلت له قال لك هذا يوجب أن الله عز وجل محدود، هذا استوى بمعنى نحمل استوى بمعنى استولى، ويأتونك بهذه الشبه التي ذكرها الشيخ. فمعرفة الإنسان هذه الأجوبة طيب، لأنه يدحض شبههم. نعم.
أن تفسيركم استوى بشر على العراقي باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا في هذا جواب آخر، أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان: علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر على العراقي يعني على علو غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما، فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أن يكون لازما، فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به. ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها فقولكم باطل، لأن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما، الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من القول، لأن استواء الله على العرش علو عليه. وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون بالحد؟
مثل الجسم، ماذا تعنون بالجسم؟ إن أرادوا به معنى صحيح قبلنا، وإن أرادوا به معنى باطل رددنا. والمعنى الصحيح أن إن كان المراد بالجسم أن الله موصوف بصفات كمال وجلال لا تشابه صفات المخلوقين، فهذا معنى صحيح، فنقول نقبل معنى الجسمية ولا نثبت جسما لله. فرق بين قبولنا للمعنى وإثبات ذلك المعنى وصفا لله. فنحن نقبل إن كان المعنى صحيح، نقبل ذلك المعنى، ولا يلزم من قبولنا ذلك المعنى قبول ذلك تلك الصفة وصفا لله. وإن كان يريدون بالجسم أن الله عز وجل موصوف بصفات مركبة أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، فهذا معنى باطل ولا يمكن أن يوصف الله عز وجل به، فلا نلتزم لا نحن ولا أنتم ولا غيرنا. كذلك الحد، إن أردتم بالحد أن الله عز وجل في جهة العلو وأنه عال على خلقه فهذا معنى صحيح، وإن أردتم بالحد أن الله عز وجل محدود بجهة محصور بها فهذا معنى باطل. نعم.
وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، فجوابه أن نقول بالتفصيل ماذا تعنون بالحد. إن أردتم أن يكون محدودا أي يكون مباينا للخلق منفصلا عنهم كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر، فهذه محدودة منفصلة عن هذه وهذه منفصلة عن هذه، فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به فهذا باطل وليس بلازم، فإن الله تعالى مستوى على العرش، وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به،
ولا يلزم أصلا كون الإنسان كون الشيء مستوى عليه أن يكون محدودا به، يكون مستوى عليه وهو أعلى منه وأعظم منه. ولذلك هم يقولون إيش؟ استواء الله على عرشه ممتنع، لأن إجابة ذلك أن يكون محدودا، والمحدود على محدود لا يمكن. نعم.
ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به، بل لا يمكن أن يكون محيطا به، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش، فنقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش لكنه علو خاص، وليس معناه أن العرش يقله أبدا
أو أنه مماس له باستوائه. لا، الشيء يكون مستوى عليه وهو لا يلزم منه مماسة. فهذه السحاب، قال الله عز وجل والسحاب مسخرات، ها في قوله جل وعلا السحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. وهنا البينية لا تعني إيش؟ المماسة. نعم.
وليس معناه أن العرش يقله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل، وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استوى على العرش يعني أن العرش يقله ويحمله، فالعرش محمول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وتحمله الملائكة الآن، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية. خلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: الأول أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، ثانيا مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة، ثالثا أنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استولى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال، رابعا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، أن كلمة استولى تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره فاستولى عليه وغلبه، أنه يصح أن نقول على زعمكم أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير لأنه استولى على هذه الأشياء، فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء لأنهما مترادفان على زعمكم. فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. ولما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش بل وينكر علو الله بذاته، قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش، يعني كان ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه، أخبرنا عن هذه الضرورة، التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله.
عندك فقال له إيش أبو العلاء؟
سلام ذلك
إيه؟ أبو العلاء أنا أذكر أنه أبو جعفر الهمدان. طيب أكمل إن شاء الله لعلنا نشوف.
أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم، فبهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه حيرا الهمذان، وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. الموضوع الثاني في سورة يونس، قال الله تعالى
أبو المعالي يقال أنه مر على أطوار، في طور كان أشعريا صرفا ثم خفف عن هذه الأشعرية. نعم.
الموضوع الثاني في سورة يونس، قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. الموضوع الثالث في سورة الرعد، قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، رفع السماوات بغير عمل، بغير عمل هل يعني ليس لها عمد مطلقا أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا، أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا. فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم ولها عمد غير مرئية، ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة معناها ترونها كذلك بغير عمد، هذا الأخير أقرب، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب. وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية بحكمة يريدها. وقوله ثم استوى على العرش هذا الشاهد، ويقال في معناها ما سبق. الموضع الرابع في سورة طه، قال الرحمن على العرش استوى، قدم على العرش وهو معمول لاستوى لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش. وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة. الموضع الخامس في سورة الفرقان، قوله ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاعل استوى. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم السجدة، قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما.
هذا أبو جعفر ما هو أبو العلاء. نعم أبو جعفر الهمداني وليس الهمذاني. وأحسن من يعني جمع الآثار في الدلالة على علو الله واستقراره على عرشه هو ابن القيم. في أي كتاب؟ في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. هذا الكتاب كله مع أن إيش عنوانه لا يدل عليه، هو كله حشد أدلة في بيان علو الله واستوائه على عرشه، بدأه من أوله إلى آخره في إثبات علو الله من جهة الأنبياء، دلائل الكتاب والسنة والأنبياء والخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة وسائر الصحابة والأئمة الثلاثة والقرون الثلاثة المفضلة، إلى أن ختم إيش بالحيوانات، كيف أن الحيوانات كانت مقرة بعلو الله. ذكر النملة التي خرج سليمان ليستسقي فمر على نملة فإذا هي مستلقية على قفاها رافعة قوائمها الأربع تقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. نعم.
الموضوع السادس في سورة ألف لام ميم السجدة. قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونس، لكن هنا فيه زيادة: وما بينهما، يعني بين السماء والأرض، والذي بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض. وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول إلى الآن. الموضوع السابع في سورة الحديد. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدى بعلى. وبعد، فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة السين والواو والياء، تدل على الكمال الذي خلق
السين السين والواو والالف المقصورة. لكن عاد كيف يكتبونها ياء؟ ما أدري، هي ألف استوى. نعم، لأن حرف لين. نعم،
الذي تدل على الكمال: الذي خلق فسوى، أي أكمل ما خلقه. فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال.
عجيب أنك كاتب والياء. نعم.
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معداة بإلى، ومعداة بعلى، ومقرونة بالواو، ومجردة. فالمعداة بعلى مثل استوى على العرش، ومعناها على واستقر. فالمعداة بإلى مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل معناها كالأولى المعداة بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين. منهم من قال إن معناها واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليها. ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا. ويد تفسيرهم هذا بأن عديت بما يدل على هذا المعنى، وهو إلى. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله، ففسر قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله. انتهى كلامه رحمه الله. والمقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشب، بمعنى تساوى الماء والخشبة. والمجردة كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، ومعناها كمل. تنبيه: إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على، فها هنا سؤال، وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فليستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ فالجواب: لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا. لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على علو خاص على العرش. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ فالجواب: الله أعلم بذلك. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرش من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ فالجواب: أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية.
انتبهوا لهذا، استواء الله على عرشه صفة فعلية، لكن علوه على خلقه صفة ذاتية. نعم.
قال: إثبات علو الله على مخلوقاته.
هذا إيراد جيد. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لأنه قال ثم استوى على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ نقول: الله أعلم. لكن جاء في الآية أنه إيش؟ وكان عرشه على الماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني إيش؟ كأنه كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض، يعني حينما خلقه كان خلقه ثم استوى على العرش.
قال إثبات علو الله على مخلوقاته. قال الشارح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات علو الله على خلقه ست آيات. الآية الأولى قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. يقول الله إني متوفيك، ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول متوفيك بمعنى قابضه، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه. القول الثاني متوفيك أي منيمك أو منيمك، لأن النوم وفاه، كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. القول الثالث أن وفاة موت، متوفيك مميتك، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. والقول بأن متوفيك بمعنى مميتك بعيد، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام لم يموت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على أحد القولين، وذلك إذا نزل في آخر الزمان. وقيل قبل موت الواحد، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا، وهذا القول ضعيف. بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم، فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه، ولا منافاة بين الأمرين.
وهذا أقرب. لماذا؟ لأن القول بأن متوفيك يعني مميتك يلزم من هذا أنه على خلاف سنة الله في خلقه، لأن سنة الله في خلقه أن أوجدهم من العدم ثم يحييهم ثم يميتهم ثم يحييهم حياة مرة. لكن عيسى يحصل له بهذه الوفاة، إذا قلنا أنه ميته، أنه أحياه ثم أماته ثم أحياه ثم أماته. نعم.
قوله ورافعك إلي، الشاهد هنا فإن إلي تفيد الغاية، وقوله ورافعك إلي يدل على أن المرفوع إلي كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فلو قال قائل المراد رافعك منزلة كما قال الله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم.
وهذا يدل على إيش؟ أن لعيسى وجاهة عند الله وأنه وجيه، ومع هذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بجاه عيسى، ما قال اللهم نسألك بجاه عيسى كما يفعله بعض الناس يقول نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى كذلك وكان عند الله وجيها.
قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية، رفع الجسد وليس رفع المنزلة. وعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة،
نعم،
ولا يثبت أهل البدعة، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا.
نعم، يقولون إيش؟ أن الله عالي علو صفة وقدر، لكن علو الذات لا يثبتون، لا يثبت علو الذات إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
نبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أولا فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، وقوله سبح اسم ربك الأعلى. والفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وصعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. الخامس كونه في السماء مثل قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ثانيا وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش.
الله أكبر.
وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فمثل رفعه أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه وينكتها إلى الناس،
يعني يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، مما يدل على إيش؟ على أن علو الله جل وعلا. وهناك حديث تحفظه حتى العجائز في البيوت، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في السماء غير الله.
ومن ذلك إثبات رفع يديه إلى السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما التقرير فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
كيف يشهد لها بالإيمان إلا لأنها أقرت بالحقيقة، حقيقة علو الله بذاته وحقيقة رسول وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
فهذه جارية لم تتعلم، والغالب على الجوار الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء. وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء، ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان. فهذه من أدلة الكتاب والسنة. ثالثا، وأما دلالة الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا، نقول إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها، إجمع منهم على مدلولها. ولهذا لما قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك، قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، أو إن الله في الأرض، أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه.
لأن هذه العبارات هذه كلها قالها من أحدث في دين الله بعد، ممن تأثر بكتب اليونان والفلاسفة وأهل المنطق.
رابعا، وما دلالة العقل فنقول لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. هناك تقرير عقلي آخر، هو أن نقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء. وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله. وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال. فالنوم مثلا نقص، ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. خامسا، وأما دلالة الفطرة فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة، فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء. ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه، فإن قلبك ينصرف إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض.
الله أكبر، الله أكبر، هذا دليل فطري سبحان الله. حتى هؤلاء الذين يحاولون إنكار علو الله عز وجل في فطرهم مستقر علو الله عز وجل، وهو منطبق عليهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لو حزبه أمر وضيق عليه لقال يا الله. شوف دليل الفطرة أن الله فوق، فكيف ينكر الفطرة؟ ثم يريدون أن يتأولوا هذه الفطرة بأشياء شيطانية، يقول لا، هو يقول هذا لأن إيش العلو قبلة الدعاء. نقول ما صدقت، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد سفل، كيف أنه يكون هو أقرب ما يكون؟ إذن ليس هذا الوصف دليل إيش أن قبلة الدعاء العلو، بل نقول لأن الله عز وجل عالم وفطرة الإنسان تدعوه إلى إقرار بعلو الله عز وجل. هذا كحال أهل الشرك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. نعم.
وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء، كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقي ليس بنا غنى عن سقيات، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وهذا إلهام فطري.
نعم، هذا ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامي.
فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. الحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، والله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب. والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع. والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما،
شوف هذا الأشياء الإرادات التي يريدونها من تلقاء أنفسهم ليست من مما يوجبه الكتاب والسنة. نعم.
والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما، نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص. نعم. أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت له العلو والسلف الصالح أثبت له العلو، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يكون علو ذات، لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا،
لأن الاعتراضات العقلية لا منتهى لها، فليس كل اعتراض عقلي مقبول. الاعتراضات إنما تكون اعتراضات إيش الشرعية التي تصادم أو ظاهرها يصادم أدلة أخرى. نعم.
ثانيا نقول إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقل به، لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه، فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينه، ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. ثالثا ثم نقول ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله؟ هذا باطل ومنتف عن الله وليس بلازم من إثبات العلو لله. أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى، ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك. وأما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لما سبق. وكذلك نقول في الجهة، هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟ فهذا باطل وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى. الآية الثانية قوله بل رفعه الله إليه، بل للإضراب الإبطالي، إبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكذبهم الله بقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، والشاهد قوله بل رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، إذا الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. الآية الثالثة قول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه إلى الله عز وجل، يصعد الكلم الطيب، والكلم هنا اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إليه، والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا، فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله، وهذا يدل على أن الله عالم بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. الآية الرابعة قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هامان وزير فرعون، والآمر بالبناء فرعون، صرحا أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء. فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول: لم أجد أحدا. واحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء يجعلونا نرقى لنراه تهكما، وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا للتمويه على قومه، وإلا فهو يعلم أنه صادق. وقد قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت، بل أقره على هذا الخبر المؤكد بالله وقد والقسم. الله عز وجل يقول في آية أخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمني ما ينفعني، اللهم اهدني، استغفر الله.